بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 61 من شرح النموذج للأردبيلي رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ موضوعا وبابا جديدا من أبواب الكتاب، ألا وهو باب الفعل، حيث قسم هذا الكتاب على أبواب ثلاثة: باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف. إذن باب الفعل، هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. باب الفعل، قال باب الفعل، وهو يعني الفعل ما صح أن يدخله قد، وحرف الاستقبال والجوازم، واتصل به الضمير المرفوع وتاء التأنيث الساكنة، نحو قد ضرب وسيضرب وسوف يضرب ولم يضرب وضربت وضربت. الفعل كما هو معلوم له تعريف وله علامات. تعريف الفعل: كلمة دلت على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاث. هذا المعنى اقترن بأحد الأزمنة الثلاث، إما الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال. أما علامات الفعل فهي التي ذكرها المصنف واستفتح بها باب الفعل، وقال وهو ما صح أن يدخله قد. الفعل ينقسم على أقسام ثلاثة: الفعل الماضي والمضارع والأمر، ولا توجد علامة من العلامات يشترك فيها الماضي والمضارع والأمر. لذلك هذه الأقسام الثلاث كل قسم له علامة، وهناك علامة أحيانا تكون مشتركة بين قسمين من هذه الأقسام، لكن علامة مشتركة بين الجميع لا توجد. فقال ما صح أن يدخله قد، كأنه قدم قد لأنها مشتركة في الدخول على الفعل الماضي والفعل المضارع. وحرف الاستقبال اللي هو السين وسوف، وهذا مختص بالفعل المضارع. والجوازم أدوات الجزم مختصة أيضا بالفعل المضارع. أدوات الشرط تدخل على الماضي أيضا: إن جلست جلست. أما غير أدوات الشرط لم ولما لام الأمر للناهية فهي مختصة في الدخول على المضارع فحسب. قال واتصل به الضمير المرفوع، ضمائر المتحركة مختصة بالفعل الماضي، وتاء التأنيث الساكنة مختصة أيضا بالفعل الماضي. الآن سيعطينا أمثلة على نفس الترتيب الذي ذكره في السرد وفي العد، وقلنا هذا الأسلوب في البلاغة يسمى اللف والنشر المرتب. قد ضرب مثال لقد، سيضرب سوف يضرب مثال لحرفي التنفيس، لم يضرب الجازم، وضربت مثال لما اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، وضربت مثال لتاء التأنيث الساكنة. من الملاحظ هنا أنه المؤلف لم يأتي بعلامة الفعل الأمر، وقد مر معنا فيما شرحناه من كتب قبل الآن أنه الفعل الأمر علامته أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء الخطاب، مثل اضربي واجلسي. أقول لما فرغ من القسم الأول من أقسام الكلمة أعني الاسم، شرع في القسم الثاني وهو الفعل، فعرفه ببعض خواصه المشهورة. لاحظوا هنا لم يعرفه بالتعريف الذي يكون بالحد والرسم، وإنما عرفه بخواصه. ومر معنا في المنطق في حسام كاتي أنه التعريف الذي يكون بالخواص هذا أو سرد الخواص هو قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام التعريف. وكذلك التقسيم، وكذلك التمثيل. نعم. وإنما قدمه على الحرف لأصالته، لوقوعه أحد جزئي الكلام، أعني المسند. عندما يتكلم العلماء عن أقسام الكلمة دائما يقدمون الاسم فالفعل فالحرف. أما تقديمهم للاسم فلأن الاسم هو أصل في تكون الجملة بالنسبة لغيره، للفعل والحرف. والسبب لأن الجملة من الممكن أن تتكون من اسمين، كما في زيد جالس مبتدأ وخبر، ولا يمكن أبدا أن تتكون الجملة من فعلين أو من حرفين. لأنه للاسم الاستقلال في تكوين الجملة، لذلك كان الاسم أصلا فقدم. ثم بعد ذلك أتينا إلى الفعل والحرف، فوجدنا بأنه الفعل هو أصل أيضا بالنسبة للحرف، لأنه يأتي ركنا، يأتي جزءا في الكلام، فهو يأتي ماذا؟ يأتي مسندا. وقلنا سابقا المسند هو الخبر والفعل، فعندما قال يأتي مسندا يعني يأتي في إحدى صور المسند اللي هي صورة الفعل. والآن يبدأ يسرد لنا التعليلات في هذه الأدوات التي تختص بالفعل. قال: وسبب الاختصاص في قد أنها لتقريب الماضي من الحال، أو لتقليل الفعل في المستقبل، لأنه عندما تقول مثلا قد جاء زيد يعني جاء في وقت قريب، ليس الوقت يعني بعيد في الذي نخبر عن مجيئه. وإذا دخل على الفعل المضارع يفيد التقليل، كما في قولهم قد يجود البخيل. وهما يعني هذا تقريب الماضي وتقليل الفعل في المستقبل لا يوجدان إلا في الفعل، فلذلك اختصت قد بالفعل. وفي حرف الاستقبال والجوازم لماذا اختصت بالفعل المضارع؟ أن الاستقبال والجزم لا يوجدان أيضا إلا في الفعل. طيب، هذا الأمر انتهى. وفي الضمائر المرفوعة يعني لماذا اختص الفعل بدخول الضمائر المرفوعة، أعني الألف والواو والياء والتاء والنون، في نحو ضرب ضربوا، اضربي تضربين، ضربت ضربنا، تضربين ضربنا، أنها فواعل، والفاعل لا يكون بالأصالة إلا للفعل. لماذا قال بالأصالة؟ لأن الفاعل أيضا يكون في اسم الفاعل وفي الصفة المشبهة أفعل التفضيل كما مر معنا، لكن أصالة الفاعل يكون للفعل. وفي تاء التأنيث الساكنة لماذا اختصت بالفعل؟ أنها دليل على تأنيث الفاعل، وقد قلنا إن الفاعل إنما يكون بالأصالة للفعل. وإنما قيد التاء بالساكنة، قال تاء التأنيث الساكنة، لأن المتحركة من خواص الاسم، مثلا طلحة تقول طلحة وطلحة وطلحة، فهذا من خواص الاسم. والحقيقة هي تاء التأنيث الساكنة أيضا تحرك أحيانا، مثلا تحرك لالتقاء الساكنين في نحو قولنا قالت المرأة، هنا يحرك لالتقاء الساكنين بالكسر. ويحرك أيضا أو تحرك أيضا التاء إذا اتصل بها ألف التثنية، قامت تقول قامتا، هنا التاء فتحت، فهي إذا ليست دائما ساكنة، تتحرك أحيانا لكن لأمر طارئ، أما الأصل فيها السكون، فعندما يقال فيها تاء التأنيث الساكنة يعني باعتبار أصل الوضع. أصناف الفعل: الفعل له أصناف ثلاثة معروفة، وأصنافه الماضي والمضارع والأمر، هذه هي الأصناف الثلاثة الرئيسية. التقسيم الأول للفعل هو هذا، وكذلك يقسم الفعل باعتبار آخر إلى المتعدي وغير المتعدي الذي هو اللازم، والمتعدي كما مر معنا إما إلى مفعول أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل، والمتعدي إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبرا أو لا يكون، هذا تقسيم. التقسيم الآخر للفعل أنه الفعل ينقسم إلى المبني للمعلوم والمبني للمفعول، يعني المبني للمجهول، وهذا التقسيم هو خاص بالفعل الماضي والمضارع، أما الفعل الأمر فليس فيه مبني للمفعول. وينقسم أيضا الفعل إلى أفعال ناسخة للمبتدأ والخبر وأفعال ليست بناسخة، والأفعال الناسخة للمبتدأ والخبر تنقسم إلى أفعال القلوب واللي هي ظن وأخواتها، والأفعال الناقصة كان وأخواتها، وأفعال المقاربة اللي هي كاد وأخواتها. فهذه الأقسام الثلاثة، أفعال القلوب، الأفعال الناقصة، أفعال المقاربة، هي من نواسخ المبتدأ والخبر، غير النواسخ هي ما عدا ذلك. وكذلك أيضا من أصناف الفعل هو أسلوب المدح والذم الذي يكون بنعمة وبئس وحبذا. وكذلك أيضا عندنا من أصناف الفعل هو فعلاء التعجب الذي هما صيغتان، الصيغة الأولى ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به. ما أفعله مثل ما أصبرهم على العذاب، وأفعل به مثل أبصر به وأسمع. أبصر به يعني ما أبصره، تمام؟ وأسمع به يعني ما أسمعه. أقول كما أن الاسم كان ذا أصناف، يعني كان صاحب أصناف وأعداد، مر معنا 15 صنف كان للاسم، فكذلك الفعل له أصناف. وقد عرفت معنى الصنف فيما مر عندما قال الأصناف بمعنى الأقسام. وأصناف الفعل المذكورة في هذا الكتاب 11 صنفا، وستعرف كل واحد منها في موضعه. إذن قال في هذا الكتاب، أصناف الفعل في هذا الكتاب، لأنه أصناف الفعل هي أكثر من 11 صنفا، لكن على ما هو موجود في هذا الكتاب نذكر 11 صنفا حيث يتناسب هذا مع مستوى الكتاب، لأنه ليس من الكتب الموسعة أو العالية في علم النحو، نحن ما زلنا في المستويات الأولى في علم النحو، بالرغم من أنه أنهينا شرح الأجرومية وأنهينا العوامل والظروف والتركيب، لكننا ما زلنا في الكتب المستويات الأولى. الفعل الماضي، نأتي الآن إلى أول صنف من أصناف الفعل الذي هو الفعل الماضي. قال الماضي وهو الذي يدل على حدث في زمان قبل زمانك. الفعل الماضي هو الذي، يعني هو الفعل الذي يدل على حدث، يدل على وقوع حدث، مثلا ضرب يدل على ضرب، جلس يدل على الجلوس، هذا هو الحدث. هذا الحدث ليس عاريا عن الزمان، لا بالعكس، بل يدل على زمان. هذا الزمان هو قبل زمانك، أي قبل زمان نطقك، قبل زمان التكلم. عندما قلت جلس يعني هناك جلوس حصل قبل أن تنطق بالفعل جلس، نحو ضرب. أقول لما ذكر أصناف الفعل على طريق الإجمال، لاحظوا نفس هذه الطريقة المؤلف نهجها أيضا في الاسم. فأولا عندما ذكر أصناف الاسم ذكر الأصناف كما تذكرون على طريق الإجمال، ثم شرع فيها قسما قسما صنفا صنفا إلى أن ختم الكلام بالصنف الخامس عشر. نفس الطريقة الآن سيتكلم لنا عن أصناف الفعل اللي هي 11 صنفا. أولا تكلم عنها بالإجمال وسردها سردا، ثم الآن سيأتي ويفصل في كل صنف وفي كل قسم منها. لما ذكر أصناف الفعل على طريق الإجمال شرع في ذكرها على طريق التفصيل مع رعاية الترتيب السابق في اللاحق، يعني هذا أيضا لف ونشر مرتب، إنه يراعي الترتيب السابق الذي ذكره في الإجمال يراعيه في اللاحق الذي هو التفصيل. فابتدأ بالماضي الذي هو أول الأصناف وعرفه بأنه الفعل الذي يدل على حدث. ما هو الحدث؟ أي على معنى واقع. هذا المعنى الواقع، هذا يدل عفوا، الحدث هو المعنى، هذا المعنى صفته واقع في زمان قبل زمانك، يعني قبل زمان التكلم، نحو ضرب، فإنه يدل على ضرب واقع في الزمان الماضي. قال الآن يأتي إلى حكم الفعل الماضي وهو مبني على الفتح. الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اعترض عليه ما يوجب سكونه أو ضمه. ما يوجب سكونه اتصال ضمائر الرفع المتحركة، وقلنا في شرح الأجرومية يوجب سكونه لماذا؟ لئلا يلزم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذا فصلته في شرح الأجرومية فلا أعيده مرة أخرى. أو يوجب ضمه وذلك للمناسبة مع واو الجماعة، فتقول في ضرب عندما تتصل به واو الجماعة ضاربوا. وتذكرون حضراتكم هناك ماذا قلت لكم؟ أنه الفعل عندما الفعل الماضي عندما تتصل به تاء الفاعل أو واو الجماعة يبقى مبنيا على السكون، ولذلك مثلا في ضربت نقول ضرب هنا مبني على السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض الذي اجتلب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وفي ضرب نقول هنا الفعل مبني على الفتح المقدر أيضا، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة التي هي الضمة. وقلت لكم في وقتها هذا هو القول الراجح عند المحققين من النحاة، وهناك قول آخر يقول لا، مثل ضربت مبني على السكون وضربوا مبني على الضم، وهذا هو الذي درج عليه معلمو ومدرسو العربية في مدارسنا في العراق، أخذوا بهذا القول الضعيف وأشاعوه. أقول الماضي مبني على الفتح. الآن سنأتي ونعلل لماذا مبني ولماذا البناء على الفتح. قال أما البناء فلعدم احتياجه إلى الإعراب، لأنه الماضي لا يحتاج إلى الإعراب، فالإعراب يكون لسبب المعاني التي ترد على الكلمة. مثل عندنا الاسم يحتاج إلى الإعراب، لماذا؟ لأنه تعتري عليه معاني الفاعلية والمفعولية ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر والتمييز والحال. هذه المعاني لا يمكن أن نفرق بينها إلا من خلال ماذا؟ الإعراب. الفعل الماضي لا توجد فيه هذه المعاني، فلذلك لا يحتاج لأن يعرب. لكن لا شك هنا يرد يعني اعتراض على هذا الكلام، وهو أنه الفعل المضارع أيضا لا ترد عليه هذه المعاني، فلماذا أعرب؟ الجواب عن هذا أنه الفعل المضارع أعرب لأنه أشبه الاسم، والاسم الأصل فيه ماذا؟ الإعراب. فعندما أشبه الاسم أعرب لمشابهته الاسم. وجه المشابهة بين الفعل المضارع والاسم يأتينا عندما نتكلم عن الفعل المضارع. ولذلك هنا في عبارة الإمام الزمخشري، يعني ربما كان الأولى أن يقال الماضي مبني على الفتح، أما البناء فلعدم احتياجه إلى الإعراب ولعدم مشابهته الاسم. لو كان يقول هذا الكلام ربما كان أفضل حتى يخرج لنا أيضا الفعل المضارع. وأما الحركة، قلنا هذا يجب أن يعلل، كل شيء مبني على الحركة على الفتح أو الضم أو الكسر يعلل بتعليلين. التعليل الأول لماذا بني على الحركة، والتعليل الثاني لماذا اخترنا الفتح دون الضم والكسر، لماذا اخترنا الضم دون الفتح والكسر، لماذا اخترنا الكسر دون الفتح والضم. وأما الحركة فلوقوعه موقع الاسم. الفعل الماضي يقع موقع الاسم. متى يقع موقع الاسم؟ عندما يقع خبرا، فعندما تقول زيد ضرب، هذا بمنزلة قولك زيد ضارب، فهنا ضرب وقع خبرا، وقع موقع الاسم، إذن صار قريبا من الاسم، وهذا القرب أهله لأن يبنى على الحركة. لماذا؟ ما هو يعني وجه الاختيار الحركة عندما يقترب من الاسم؟ عندنا الحركات، الحركات هي الأصل في الإعراب، كما أنه السكون هو الأصل في البناء. فهذا الفعل الماضي عندما وقع موقع الاسم هنا اقترب من الاسم، وهذا الاقتراب أهله لأن يأخذ في حالة البناء ما هو الأصل في الإعراب، لأن يأخذ الحركة التي هي الأصل ماذا؟ الأصل في الإعراب. فإذن فليوقعه موقع الاسم نحو زيد ضرب، واحد، فإنه في معنى زيد ضارب. وكذلك أيضا في وقوع الفعل الماضي موقع الصفة، عندما تقول مررت برجل جلس أخوه، هذه الجملة في محل جر صفة، فأيضا هنا وقع موقع الصفة، وقوع موقع الحال، هذه كلها تؤهل الماضي بأنه اقترب من الاسم. هذا الاقتراب هنا نعطيه خاصية من خواص الاسم، أعطيناه الحركة البنائية. لذلك عندنا الفعل الأمر يبنى على السكون. لماذا؟ لأن الفعل الأمر لم يقترب من الاسم بأي وجه من الأوجه، فالفعل الأمر لا يقع خبرا لذلك، ولا يقع صفة، ولا يقع حالا، فلذلك بقي محافظا على أصالته الفعلية البنائية، وكان بناؤه على السكون. إذن هنا الفعل الماضي بني على الحركة لهذا التعليل. الآن تعالوا معي لنعرف لماذا كانت الحركة هي الفتح دون غيره، وأما الفتح قال فلخفته، لأنه الفعل ثقيل، الفعل يدل على الحدث والزمان، فاخترنا له الحركة الخفيفة اللي هي الفتح. الآن سيأتي ويتكلم عن الحالات التي يبنى أو التي يسكن فيها الفعل ويضم فيها. قال إلا إذا اعترض عليه شيء، يعني اعترى عليه شيء، يعني طرأ عليه شيء، هذا معنى اعترض عليه، يعني طرأ عليه، يوجب ذلك الشيء سكون الماضي اللي هو اتصال ضمائر الرفع المتحركة كالضمير المرفوع المتحرك، نحو ضربت أو ضربت أو ضربتي، أو يوجب ضمه هذا الواو كالواو في نحو ضرب، فإنه حينئذ يبنى على السكون أو الضم. الآن سيأتي ويعلل لماذا يبنى على السكون، لماذا يبنى على الضم. في عبارة الشارح هنا ربما يأتي أحد ويعترض عليه ويقول هو قال كالضمير المرفوع المتحرك، هذه الكاف تفيد أن هناك غير الضمير المرفوع المتحرك يبنى فيها الماضي أيضا على السكون، والواقع هو ليس كذلك، فالفعل الماضي لا يبنى على السكون أو لا يسكن آخره إلا إذا اتصل ضمير الرفع المتحرك. وفي مسألة الضم قال أو يوجب ضمه كالواوي، طيب لماذا أتى بالكاف وهل هناك غير الواو؟ يعني هذه الصيغة تفيد بأن هناك حرف آخر إذا اتصل بالفعل الماضي أيضا يضم، والحال والواقع أنه لا يوجد غير الواو. قال كالواو في نحو ضربوا، فإنه حينئذ يبنى على السكون أو الضم. الجواب عن هذا الإشكال وهذا الاعتراض أنه هنا في مثل هذا الموطن عندما لا يكون غير فقط المذكور بعد الكاف ولا يوجد هناك مثال آخر، هذه الكاف تسمى كافا استقصائية. معنى استقصائية يعني استقصت جميع الأفراد ولا يوجد هناك فرد آخر خارج عن هذا الكلام أشار له بالكاف، فإذا هذه الكاف تسمى استقصائية. عبارته هنا عندما قال فإنه حينئذ يبنى على السكون أو الضم فيها تسامح وتساهل، الغرض منه التقريب لأذهاننا، لأنه الفعل على القول الراجح يبقى مبنيا على الفتح، لكن على الفتح المقدر. الآن نأتي لماذا السكون ولماذا الضم. أما السكون فلكراهة توالي الحركات الأربع فيما هو كالكلمة الواحدة، وفصلت لكم القول في هذه العبارة لماذا قالوا كالكلمة الواحدة، ولماذا الآخر الماضي لم يسكن مع المفعول به، فتقول ضارباك، توالت هنا أربع متحركات ولا إشكال في ذلك، لكن الإشكال موجود في اتصال ضمائر الرفع فلا يقال ضاربات. فصلت لكم الكلام في شرح الأجرمية فلا أعيده هنا. قال فإن الفاعل كالجزء من الفعل بخلاف المفعول، ها قاله هنا، نعم ذكره المؤلف بعبارة جميلة موجزة مختصرة، فإنه كالمنفصل، يعني المفعول به مثل ضارباك كالمنفصل عن الفعل، ولذلك لأجل أنه كالمنفصل لم يغير ما قبله نحو ضارباك، هذا سبب السكون. والآن نأتي إلى سبب الضم، وأما الضم فلمجانسة الواو. وصلنا الآن إلى الفعل المضارع، وهو حديثنا ودرسنا القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم.